بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأهنئ الإخوة جميعا بحلول هذا العيد المبارك، صلى الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المقبولين. وبعد، فكما بدأنا بالأمس أو قبل الأمس وقلنا إنها أيام كما وصفها الله جل وعلا أنها أيام معدودات، فها هي بدأت الأيام وتمضي الأيام، وهكذا العمر. وكما قال الشاعر: إنها أيام وليال ماضيات، ولن يبقى إلا الذكريات والحسنات. هكذا أيام العمر كلها. والسعيد الموفق من استثمر هذه الأوقات ووفق في اغتنامها، وظهر أثر هذه العبادات وليست العبادة على سلوكه جميعا في تصرفاته القولية والفعلية والنفسية والأعمال القلبية وغيرها. ولا شك أن للحج أثرا في النفس ودروس ينبغي أن تكون ظاهرة جلية لكل حاج يستفيد من هذه الدروس التي استفادها أو تلبس بها خلال هذه الأيام. وقبل أن أشير إلى شيء من أو أقف وقفات مع بعض هذه الثمرات وهذه الدروس، أقول أيضا كما استفتحنا بقول الشاعر: إنها أيام وليال ماضيات، ولن يبقى إلا الذكريات والحسنات. فإن في الحج وفي هذه المناسك ذكريات مرت يجب ألا تمر على الحاج دون وقوف عندها، فهو يتذكر النداء الأول لإبراهيم الخليل عليه السلام حينما أقام هذا البيت بأمر الله جل وعلا، ثم أمره الله جل وعلا بأن يؤذن في الناس، يؤذن في الحج، فقال: أي ربي أؤذن من يبلغ صوتي؟ فقال الله جل وعلا: أذن وعلينا البلاغ. فأذن عليه الصلاة والسلام فبلغ آذنه كل أحد. فينبغي للإنسان وهو يتعبد بهذه العبادة حينما يدخل هذا البيت ويطوف بهذا البيت أن يتذكر مثل هذه العبادات، يتذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وما حصل له من المواقف من صغره إلى أن شب عن الطوق، إلى أن بلغ، إلى أن صار نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. يتذكر إسماعيل حينما طلب منه والده عليهما الصلاة والسلام أن يذبحه، وهذا أمر عظيم جدا أن يطلب شخص، ويتأمل كل شخص لو أنه أمر بأن يذبح ابنه فكيف جوابه على ذلك؟ هل يكون مطيعا لله جل وعلا ممتثلا لأمره: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني من الصائم إن شاء الله من الصابرين. أمر في غاية العظمة وفي غاية المشقة على النفس، ومع ذلك يمتثل، وهذا في غاية التسليم لأمر الله جل وعلا، التسليم لأمر الله جل وعلا من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومن ابنه إسماعيل، ثم أضجعه ليذبحه. وهذا في غاية الأمر، حتى قال من قال من أهل السير أن إبراهيم عليه السلام لما أضجع إسماعيل ليذبحه وحد شفرته ضجت أهل السماوات كلها. فرحم الله جل وعلا إبراهيم ورحم إسماعيل ثم أفداه بهذا الكبش، ويتذكر مثل هذه المواقف ويستفيد منها. لا ينبغي بس أن نسمع وتمر من غير فوائد. التسليم لله جل وعلا بأمره، كمال بر إبراهيم إسماعيل لأبيه إبراهيم، ثم يتذكر هاجر عليها رحمة الله حينما ترك إبراهيم الخليل في هذا المكان القفر الذي لا ماء فيه ولا شجر، وترك معها سقاء لا يكفي ليوم واحد، ثم انطلق وتركها وهي تقول يا إبراهيم إلى من تكيلنا، يا إبراهيم إلى من تدعنا، ثم بعد ذلك لا يرد. تصور امرأة يتركها زوجها في مثل هذا المكان القاحل مع طفل، ومع ذلك ثم تقول له آه الله أمرك بذلك؟ قال نعم. هذه الكلمة التي تكلم بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهاجر، آه الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت شف الإيمان العميق والتسليم لأمر الله جل وعلا. قالت إذن لا يضيعنا. شوف هذا التسليم لأمر الله جل وعلا، وينبغي للإنسان دائما أن يكون مسلما أمره لله جل وعلا، راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره، لأن الرضا بأمر الله جل وعلا إنما يكون معه الجزاء العظيم من الله جل وعلا، لأن رضا الله جل وعلا إنما يكون برضا العبد بأقدار الله جل وعلا المؤلمة وغير المؤلمة، وأعظم الأجر إنما يكون مع الصبر. ويتذكر غير ذلك من المواقف، ولا تمر هذه المواقف عليه وهو كذا يتذكر حينما يطوف بطوافه طواف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يطوف، ويتذكر ما عليه هو الآن من هذه النعم ومن هذه الخيرات ومن هذه الراحة وما حصل له، ثم يتذكر الصالحين في أسفارهم، وتتذكر المرأة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا فيه من شظف العيش والصبر على ذلك مع ما كنا عليه من الخير والصلاح والتقى والصبر والبعد عن مجالس الرجال. فهذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين العالمة التقية النقية رضوان الله جل وعليها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، لا ترضى أن تطوف مع الرجال، وكانت تطوف بعيدة لوحدها، بينها وبين الرجال حجزة يعني حاجز. ولما جاءتها المرأة أو الجارية وقالت يا أم المؤمنين إني طفت أو سعيت سبعا واستلمت الحجر مرتين أو ثلاثا، قالت لا أجرك الله، لا أجرك الله، تزاحمين الرجال، وينبغي للمرأة أن تكون قدوتها عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين الصالحات. وهكذا حينما يتذكر الإنسان كل عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون هو النبراس له، لأنه هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا ثم ينبغي له ألا تمر هذه العبادة من غير تأثير. فالحج حقيقة مدرسة، الحج مدرسة، ويلقي بظلال هذه الدروس على هذا العبد، وأعظم درس وأعظم أثر إنما هو التقوى لله جل وعلا. والله جل وعلا ما وصف عبادة بالتقوى فيها وحظ على التقوى فيها بمثل ما حظ على هذه العبادة، فإن الله جل وعلا ذكر هذه العبادة في سورتين، في سورة البقرة وفي سورة الحج، وفي كل ذكر من هذه لهذه العبادة في هذه السور إلا ويذكر الله جل وعلا التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى. فهذا أعظم درس من الدروس. ثم في الآية الثانية واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والآيات كثيرة كلها تجد أن الله جل وعلا ذكر التقوى لأنه الأصل في هذه العبادة، لأن هذه العبادة كسائر العبادات قائمة على تقوى الله جل وعلا، وأصل التقوى وضابطها هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. فأعظم درس يخرج به الإنسان من هذه العبادة أن يكون تقيا لله جل وعلا، كما وصف الله جل وعلا هذه العبادة بأنها عبادة التقوى. فينبغي للإنسان وقد شرع في هذا الطريق أن يستمر في هذا الطريق. وإنك لتجد الإنسان أو تجد من حرص الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي الشيء الذي يثلج الصدر. فينبغي أن يكون الحج بداية للطريق ويستمر في هذا الطريق. ثم أيضا أن الإنسان في هذه العبادة تعود حقيقة على كثير من المعاني والعبادات، فتجد أن الإنسان دائما مشتغلا بذكر الله جل وعلا، لأنه هو شعار هذه العبادة. شعار الحج الذكر، كما قال جل وعلا ويذكر الله في أيام معلومات واذكر الله في أيام معدودات، وكما في حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج العج والثج. العج والثج، العج هو الذكر ورفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج هو إراقة الدماء لله جل وعلا. فشعار هذه العبادة، ولذلك تجد أنه من حين يتلبس بالعبادة محرما يبدأ بالتلبية لله جل وعلا، ثم يبدأ بذكر الله جل وعلا ودعائه وتلاوة كتابه في طوافه وفي سعيه، ثم بعد ذلك إذا خرج إلى عرفات، ثم وهو واقفا في عرفات، ثم إذا رجع إلى مزدلفة، ثم وهو في طريقه إلى منى، ثم يأتي بعد أن يرمي ويحلق يبدأ الذكر المقيد والذكر المطلق، كما كان عمر رضي الله عنه يطبق هذه الآية. فكان في يوم العيد وأيام التشريق يلبي في خبائه وفسطاطه، وكان صوته صوتا رفيعا جهوريا، فيلبي الناس ويذكر الناس الله جل وعلا فترتج منى كلها بالتكبير. فالإنسان عود نفسه خلال هذه الأيام أن يكون العمل الأول والأسمى عنده هو إشغال نفسه وإشغال قلبه، وأقول قلبه وإشغال لسانه بذكر الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان إنما يجد السعادة والراحة النفسية إذا كان ذاكرا لله، فكيف إذا كان مديما للذكر لله جل وعلا؟ وهذا شيء مجرب، لأن الله جل وعلا نص عليه بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر هو كتاب الله جل وعلا. فبدأ الإنسان وأحس بهذه اللذة، تجد أن الإنسان يحس بسرور وبراحة نفسية حينما يكون مشتغلا بذكر الله، بالتكبير بالتهليل بالتسبيح بالاستغفار بقراءة القرآن، تجد أنه يشعر براحة نفسية. فهذا أحد وأبرز الدروس التي يستفيدها المسلم من الحج، فعود نفسه يستمر في هذه العادة الحميدة. والذكر باب واسع شرعه الله جل وعلا لعبادته مع سهولته، وجعل فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ف فيستمر في هذه العبادة ويجعل له حزبا يوميا من كتاب الله جل وعلا، من الأذكار، من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، المجلس الواحد، أستغفر الله 70 مرة، وهو جالس عند أصحابه. ما في شيء اسمه تضيع وقت أبد، ما كان عند السلف شيء اسمه تضيع وقت، إما اشتغال بذكر أو تسبيح أو استغفار أو عبادة لله جل وعلا من العبادات القولية أو العبادات الفعلية. ولذلك تجد الإنسان دائما قلبه قلب حي. وكما في 7 الذين يظلهم الله في ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه دائما يهفو إلى المسجد، يريد أن يجلس في المسجد، أن يذهب إلى المسجد، لا يريد أن يخرج من المسجد. ماذا يفعل في المسجد؟ إنه الذكر. فمن أعظم الدروس التي يستفيد منها وينبغي أن يحافظ عليها هي ذكر الله جل وعلا. والأحاديث كثيرة في عظم أجر الذاكرين وأنواع الذكر، وأشرت إليها أو إلى شيئا منها في الدرس الماضي. من أعظم الدروس التي ينبغي أن نكون قد استفدنا منها وجعلناها ديدنا لنا الدعاء. فإن الإنسان من حين خرج وهو يدعو الله جل وعلا، يدعو عند عقد الإحرام، ويدعو عند طوافه، ويدعو عند أو في طوافه، ويدعو في سعيه، ويدعو حينما وقف بعرفات، وحينما وقف بمزدلفة، وحينما يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، فهو في دعاء. والدعاء هو من أعظم العبادات، بل الدعاء هو العبادة لله جل وعلا. ادعوني أستجب لكم. ودائما الإنسان وهو يدعو ينبغي أن يكون في غاية التسليم لأمر الله، وغاية أو يعلم أن الله جل وعلا مجيبا دعاءه. لابد. وإجابة الدعاء على مراتب. كثير من الناس يقول: دعوت، لكن ما أحس أن الله يستجيب لي. نقول: لا، إما أن يكون هناك سبب مانع من إجابة الدعوة، كما لو كان الإنسان متلبسا بمانع من موانع الدعوة، مثل أكل الحرام، عقوق الوالدين، من الأمور التي تمنع من إجابة الدعاء. وإذا لم يكن متلبسا بمانع من الموانع فليعلم أن الدعوة مستجابة. لكن الله جل وعلا في استجابته لدعوته، إما أن يستجيب تظهر أثر هذه الاستجابة ظاهرا، أو أن الله جل وعلا دفع عنك من الشر ما كنت أو ما لم تكن تعلم، فبدعائك صرف الله عنك شرا مكتوبا عليك، لكن لما دعوت صرف الله جل وعلا عنك هذا الشر. فهذا نوع من أنواع إجابة الدعاء. أو أن يكون الله جل وعلا قد ادخر لك إجابة هذه الدعوة عند لقائه جل وعلا يوم القيامة وفي الدار الآخرة. فالإنسان الداعي له 3 حالات: إما أن يستجيب الله دعوته في الدنيا ويظهر أثر هذه الإجابة، أو أن يصرف عنه من الشر بقدر ما دعا، أو أن الله جل وعلا يدخر له هذه الدعوة. فمن أعظم الدروس التي ينبغي أن نكون قد استفدنا منها أن يعود الإنسان دعوة نفسه على دعوة الله ولا يمل. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يمل في دعوته. يقول: دعوت ولم يستجب لي. لا، استجاب الله لك، لكن كما ذكرت من قبل، إما أن يكون استجاب لك ظهر، أو أنه صرف عنك من السوء والشر، أو أنه ادخرها عنده. الثاني ألا يدعو بقطيعة رحم، فمتى دعا بقطيعة رحم فإن هذا سبب أو مانع من موانع إجابة ماذا؟ الدعوة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من الدروس التي يستفيدها الحاج في حجه أن الحج مدرسة لتعلم الأخلاق والآداب الحميدة والفاضلة، فهو مدرسة على الصبر ومدرسة على الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فيتعود على الرفق بنفسه وبآله وبإخوانه، سواء كان معه من أقاربه أو من الناس عامة. ثم أيضا أن من أعظم الدروس أن الحج مدرسة للشكر، من أعظم الدروس أن الحج حقيقة مدرسة للشكر. كيف مدرسة للشكر؟ الآن نحن في غاية الراحة، أليس كذلك؟ والنعيم والخير والطمأنينة والسكينة، إلى الماء، لو أردت الماء تجد الماء عندك، المكيف عندك، الفراش عندك، الطعام يأتيك، وكل ما تشتهي تجد. فإذا خرجت تجد المريض، وتجد العاجز، وتجد المعاق، وتجد المنقطع، وتجد الكبير في السن، فتشاهد كل ما تشاهد من حالة تشكر الله جل وعلا أن جعلك في هذه الحالة التي أنت ترفل فيها بهذا النعيم. فهو حقيقة مدرسة من مدارس الشكر لله جل وعلا، وينبغي للإنسان دائما أن يكون حامدا لربه شاكرا، دائما يحمد الله جل وعلا في السراء والضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. فهذه العبادة، هذه العبادة مدرسة. ولو أردنا أن نتكلم على الثمار التي يستفيدها الإنسان لطال بنا المقام، لكن أنا أريد أن لا تفوت هذه العبادة أو نتلبس بهذه العبادة وقد استفدنا منها ثم لا نستفيد منها فيما بعد. يعني لا يجعل الإنسان آخر عهده بهذه العبادة في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر هي آخر ما تعوده من ماذا؟ من معان عظيمة وسامية أمر بها الشارع وحتى عليها. فإذا عاد إلى بيتي وأهلي ولده انقطع عن الذكر، انقطع عن الدعاء، انقطع عن مراقبة الله جل وعلا، انقطع عن شكر الله جل وعلا، انقطع عن بذل الخير وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والرفق وغير ذلك من المعاني. لا، الآن وقد وفقك الله جل وعلا ووصلك إلى هذا البلد وأديت هذه الفريضة العظيمة واستفدت من هذه الدروس، ينبغي أن تكون هي البداية وليست النهاية. ثم اعلموا أيها الإخوة المباركون، اعلموا أن هذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: أفضل الله أفضل الأيام عند الله هي يوم النحر ويوم القر. يوم النحر هو هذا اليوم، وقال العلماء إنما كان أفضل الأيام عند الله، حتى أن كثيرا من أهل العلم يفضله على ماذا؟ يفضله على يوم عرفة، لأن هذا اليوم اجتمع فيه من العبادات القولية والفعلية لله جل وعلا ما لم يجتمع في يوم مثل هذا اليوم. في هذا اليوم وقف الناس في مزدلفة عند المشعر الحرام وذكروا الله كثيرا، ثم بعد ذلك ساروا إلى منى ورموا الجمرة، ثم بعد ذلك نحر من كان عليه هدي أو دم، ثم بعد ذلك حلق، ثم بعد ذلك طاف من طاف ومن سعى. فكأن مجمل أعمال الحج وقعت في هذا اليوم. في اليوم التاسع كان الوقوف بعرفة، وهو من أفضل الأيام عند الله جل وعلا. وذكرنا حديث عائشة: ما من أيام يعتق الله فيه عبدا من النار مثل يوم عرفة، وإن الله جل وعلا يدنو ثم يباهي بهم ملائكته. لكن لا يوجد فيه إلا هذه العبادة العظيمة. لكن في هذا اليوم مجمل عبادات الحج إنما كانت في ماذا؟ في هذا اليوم. فلذلك يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الأيام عند الله هي يوم النحر، لأن هذه العبادات اجتمعت في هذا اليوم، فكان من أفضل الأيام عند الله. وإذا كان من أفضل الأيام عند الله وقد أديت هذه العبادات فلتفرح بهذه العبادات التي أديتها امتثالا لأمر الله جل وعلا، ولتكثر من شكره وذكره جل وعلا. فإن الشكر إنما يكون بالقول ويكون بالعمل. هذه أعظم أو هذه عبادات هذا اليوم، وكنت ذكرتها في الدرس الماضي. يبقى عندنا في الغد إن شاء الله تعالى الرمي، بل لم يبقى من عبادات أيام التشريق إلا الرمي لمن كان قد طاف وسعى. في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرة الصغرى وهي القريبة من المخيم، ثم يأخذ يمينا ويدعو كثيرا. وابن عمر رضي الله عنه قدر أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بقدر قراءة سورة البقرة، وكان ابن عمر رضي الله عنه ربما جلس يدعو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر سورة البقرة أو أقل بقدر سورة يوسف. ثم بعد ذلك ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل تكبيرة، وبعض الأخوة يخطي فيقول بسم الله والله أكبر، لا، إنما هو التكبير فقط، الله أكبر ويرمي. ولا بد من الرمي، لا يكفي وضع الحجر في الحوض، لا بد أن يكون هناك رمي لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، وكما ذكرنا في الدرس الماضي هي بقدر، لا أقول بقدر الأنملة، وإنما بقدر نصف الأنملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى قال لابن عباس ألقط لي سبع حصيات، فلقط له ثم رفعها وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. وبعدين بعض الناس يظن وهو يرمي أنه يرمي الشيطان، وأن الشيطان قد قيد في مثل هذه المواضع وأن الناس يضربون الشيطان، هذا خطأ، هذا اعتقاد لا أصل له أبدا واعتقاد خاطئ. وحتى أنك ترى من الناس من يحمل الحجر الكبير، ومنهم من يحمل ربما الزجاج، وربما شاهدتم من يقذف بالنعال وغير ذلك، وهو يعتقد أنه يريد أن يضرب الشيطان ويتشفى من الشيطان، هذا خطأ. الشيطان لما أمر الله جل وعلا إبراهيم الخليل بذبح ابنه تعرض له في هذه المواقف الثلاث، يريد أن يثنيه وأن يمنعه من إجابة دعوة الله جل وعلا له بذبح ابنه، فشرع الرمي في هذه المواطن، وليس معنى ذلك أن الشيطان كما ذكرت مقيد في هذه المواطن، وإنما المشروع هو ذكر الله كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأنا أرمي ممتثل لأمر الله ذاكرا لله جل وعلا، لا أرمي لأن الشيطان تعرض لإبراهيم في هذا الموضع أو لأن أعتقد أن الشيطان مقيد في هذا، لا، إنما هو امتثال لأمر الله، فأرمي مكبرا مع كل حصات. فإذا رمى السبع حصيات الوسطى بسبع حصيات أخذ ذات اليسار قليلا ودعا طويلا كما دعا عند الأولى، ثم بعد ذلك يتقدم للجمرة الكبرى وهي المعروفة بالعقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. وشاهدنا اليوم بعض الحجاج يقفون ويدعون، وهذا خطأ، الدعاء فقط عند الصغرى وعند الكبرى، والدعاء عبادة، والأصل الدعاء عند الصغرى والوسطى، نعم، والكبرى لا يقف عنده، والدعاء نوع من أنواع العبادة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء والعبادة، والأصل في العبادات أنها توقيفية من الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الأولى أقف عند الأولى، وقف عند الثانية أقف عند الثالثة، لم يقف عند الجمرة الكبرى لا نقف، لأننا متعبدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذه عبادة اليوم الحادي عشر، ومثلها الثاني عشر لمن تعجل، ومثلها الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر. إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى وطنه وأهله فإن عليه أن يطوف طواف ماذا؟ الوداع، لقول ابن عباس رضي الله عنه: كان الناس ينفرون من كل مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. واللفظ الآخر: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فمن طاف وسعى في اليوم الأول اللي هو يوم العيد أو في الحادي عشر أو في الثاني عشر، فمتى أراد أن يخرج عليه أن يطوف. إن لم يطف طواف الإفاضة حتى ولم يسعى سعي الحج إن كان عليه سعي، إن بقي عليه سعي، وأراد أن يؤخرها إلى الوقت الذي يخرج فيه فلا حرج، يطوف ويسعى ويخرج ويسقط عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مشروعا بذاته، إنما المأمور أن يكون آخر العهد بالبيت. ومن طاف طواف الإفاضة فإن آخر أو آخر عهده ماذا؟ بالبيت. وأترك الآن المجال للأسئلة، تفضل.
بسم الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب لفضيلة الشيخ صالح السلطان، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، كما تعلم نفرنا من مزدلفة الساعة الواحدة كما هي التعليمات، وليس معي نساء أو ضعف، فهل علي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام ورحمة الله. المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن وقت الرمي يبدأ من منتصف الليل، يبدأ من منتصف الليل، فمن رمى بعد منتصف الليل فإنه يكون قد رمى في الوقت الجائز في هذين المذهبين. وإن كان الأفضل، الأفضل ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكن من رمى فلا شيء عليه. أما من كان معه أحد من الضعفة من الرجال أو النساء أو الصغار فإنه قد رمى في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت سودة بنت زمعة زوجته، وكانت امرأة ثابتة ثقيلة، فأذن لها أن ترمي. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت شابة فتية لم تبلغ الثامنة عشرة في حجة الوداع، قالت: وددت لو أني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت سودة. وهذا يدل على أنه يجوز حتى لغير ماذا؟ الكبير العاجز، وكذلك فعلت أم سلمة. فمن رمى بعد الواحدة فلا شيء عليه، وإن كان الأفضل الرمي بعد طلوع الشمس.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول: أنا أحد سكان جدة وعندي منزل بمكة، هل أستطيع أن أطوف طواف الإفاضة في أيام التشريق ثم أذهب إلى جدة وآتي بعد أيام وأطوف طواف الوداع؟
احنا نقول المدار على المكان الذي أنت تسكن فيه، وكون يوجد لك بيت في بلد آخر هذا لا يعني أنك تعد من أهل البلد. حينما أحرمت بالحج أنت أحرمت من جدة ولا من مكة؟ ثم بعد ذلك إذا انتهى الحج هل ستبقى في مكة أو ترجع إلى جدة؟ إن كنت ستبقى في مكة فلا طواف عليك للوداع، وإن كنت لا تقول أجلس في مكة في جدة في مكة يوم ويومين وبعد ذلك أرجع إلى أهلي أو مع أهلي إلى منزلي الأصلي أو الأساس في جدة، فيجب عليك طواف الوداع عند إرادتك للخروج.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، توارد هذا السؤال كثيرا: هل رمي أكثر من سبع جمرات جائز لأخذ الحيطة وقطع الشك؟
لا، لا يجوز بلا نزاع، لأن هذا نوع من أنواع الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وأمر بالرمي بسبع، فينبغي أن نكون ممتثلين، وهو القدوة والأسوة، لأن الزيادة هي زيادة على المشروع، وزيادة على المشروع لا تجوز. لكن السؤال العكس، لو أنه رمى 6 أو 5، أما الزيادة فلا تجوز بلا نزاع. والإنسان لا يحتار، الإنسان متى قطع وكان متيقنا، متى قطع أو كان متيقنا بأنه رمى 7 أو غلب على ظن أنه 7 فلا يجوز له الزيادة. أما إذا شك هل هي 6 أو 7 فعند الشك يأخذ بالمتيقن وهو الأقل. فإذا شك هل هي 6 أو 7، 7 أو 8 يأخذ بالأقل. لكن نقول الأمر سهل حتى لا يدخل عليه الشك ويدخل عليه الشيطان، ضع في يدك 7 أو 8 فارمي بها ثم تعرف الباقي. إن سقط واحدة في الأرض فما كان معك زائدا يكون مكان الساقط في الأرض. أما إذا رمى 6 أو 7 فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا من يقول رميت 6 ومنا من يقول رميت 7 فلم يعب أحدنا أحدا، وكذلك قال ابن عمر وابن عباس. فنقص الواحدة والثنتين لا أثر له، وإن كان الأفضل الرمي 7.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
يبقى سؤال ثاني متعلق أو مسألة متعلقة، وهي الرمي إلى هذا الموضع، هل يشترط الوقوع في هذا الحوض أو لا؟ حنا نقول إذا تيقن فهذا الأمر ظاهر، إذا غلب على ظني أنها وقعت فكذلك ظاهر ولا يشترط أن يتيقن، لكن متى غلب على ظني فهذا ظاهر. بل قال بعض أهل العلم إنه إذا رمى باتجاه الحوض لا يشترط أن يعلم هل سقطت فيه أو لم تسقط فيه، لأن هذا الحوض محدث لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يكن في عصر الصحابة أصلا، وإنما هو وضع من أجل تحديد ماذا؟ مكان الرمي. فمتى رمى باتجاه هذا الحوض فإنه يكفيه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا يقول لدي والدتي وقد رمت جمرة العقبة وهي كبيرة في السن ومريضة لا تستطيع المشي إلا بعربية، هل من الممكن أن أتوكل في الرمي عنها أيام التشريق؟
نقول نعم، لا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره في حجة الوداع لا حرج لا حرج، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يشق على هذه المرأة الكبيرة الرمي فإنها توكل، ومثلها المرأة ولو لم تكن كبيرة إذا كانت مريضة أو كانت لا تستطيع الذهاب إما لحمل أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن توكل. الممنوع من التوكيل هو القادر على الرمي من غير ماذا؟ من غير مشقة. يعني بعض الناس إذا كان معه نساء يقول خلاص بس هاتوا الحجارة وقعدوا تراه زحمة، لا نقول الأحكام أبدا، أنت شيء اسمه زحمة عند الجمرات، فالجمرات الآن 4 أو 5 أدوار، ويمكن أن ترمي المرأة ويرمي الصبي من غير أن يلحقه أدنى مشقة. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ننبه إليه أن الإنسان قد يدخل، الشيطان قد يدخل في جانب أو يدخل على الإنسان من هذا الجانب في باب الوسوسة، لأن الشخص المتوكل عنه إذا رجع لبلده ثم قال له الناس إننا رمينا ووجدنا ساعة وذا بدأ يلعب به الشيطان، هل حج صحيح أو ليس بصحيح، وكيف أنا أوكل ولم أذهب. فينبغي أن يسد كل الأبواب والطرق التي تؤدي إلى الوساوس. فالآن لا يوجد أدنى مشقة أو تعب إلا للكبير المريض، المرأة التي تخاف على نفسها بسبب حمل أو مرض أو ما أشبه ذلك.
هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أخذ الحصوات ثم وضعها هنا بالمخيم أم لابد من أخذها من
أي مكان التقطت الحصى؟ فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، حتى ولو التقطتها قريبا من أو من مكان الرمي فلا حرج إن شاء الله.
هذا يقول يا شيخ أنا أخي توفي عمره حوالي 14 سنة، هل عليه حج وهل من حقه علينا أن نتصدق عنه؟
المدار على البلوغ، والبلوغ يحدث بالنسبة للذكر بثلاثة أشياء: إما بلوغ 15 أو خروج الشعر حول الذكر أو نزول الماء من خروج المني. فهذا الشخص الذي بلغ 14 هل خرج الشعر الذي يدل على البلوغ أو نزل منه المني؟ إن وجد منه أحد هذين الأمرين فهو بالغ، وإلا فليس ببالغ. فالمدار على وجود أحد هذه الثلاثة التي يطلق عليها العلماء علامات البلوغ. والجارية المرأة تزيد بنزول الدم دم الحيض عليها فإنه علامة على البلوغ. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. يقول السائل أنا أختي جاءت الدورة الشهرية في اليوم السابع من دخولنا مكة حيث أجلستها، فقام بالطواف وانتظرها وسعت معه، ثم توجه إلى منى، وبعد ذلك توجه إلى عرفة وبات في مزدلفة وهي لم تطهر إلى اليوم العاشر، سوف يتوجه للحرم للطواف طواف الإفاضة. بارك الله فيك يا شيخ، ماذا اعتبر لها هذا الطواف وماذا عليها إلى اليوم الثاني عشر؟
هذا أفتى نفسه، خلاص انتهت القضية، خلاص طالما أنها طهرت الآن وكانت قد سعت فبقي عليها طواف واحد. وبعدين هذا الأخ لم يبين لنا هل هي كانت متمتعة أو مفردة أو قارنة. إن كانت متمتعة ونزل عليها الدم فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، فيكفيها طواف واحد وسعي واحد. وإن كانت في الأصل مفردة أو قارنة فليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد، فطالما أنها قد سعت فبقي عليها طواف الإفاضة. فإذا كانت قد طافت اليوم فإنها تكون ماذا؟ قد أتمت العمل، ويبقى عليها الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقط.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول هذا الحاج يريد أن يضحي في بلده، هل له أن يرتبط بالحلق حتى تذبح ضحيته أم لا؟
حنا نقول كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره إن المشروع في حق الحاج الهدي وليس الأضحية. الأضحية مكانها في غير ماذا؟ لغير الحاج، تشرع لغير الحاج. الحاج المشروع في حق الإهداء للبيت، والإهداء للبيت لا يتعلق به أخذ شيء من الشعر أو الظفر. فإذا كان يريد الإهداء أو إراقة الدم فالمشروع في حقه هو الإهداء لفقراء الحرم، لكن طالما أنه أراد أن يضحي واشترى الأضحية طالما أنه فعل ذلك، فهل هذه الأضحية تعلق بها أخذ الشعر؟ نقول إن كان يستطيع أن يضحي في اليوم الأول قبل حلق الشعر فهذا أفضل، إن كان لا يستطيع لسبب من الأسباب فإنه لا حرج في الحلق أو في التقصير، لأن هذا نسك من واجبات الحج فلا يؤثر في الأضحية إن شاء الله تعالى. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل هل يجزي الحلق والتقصير في مكة بعد طواف الإفاضة أم يجب أن يكون في منى؟ وبالنسبة للمرأة،
أولا بالنسبة، وهذه يخطئ فيها كثير من الناس، حنا نقول إن ما يحصل به التحلل ثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إلا ما يكون قد سعى. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، يبقى عليه الطواف. إذا طاف تحلل التحلل الكامل. وبعض الناس يظن أنه إذا طاف لابد من أن يأخذ من شعره، لا، خلاص أنت انتهيت، رميت وحلقت أو قصرت فلا يأخذ من الشعر شيء عند طواف ماذا؟ الإفاضة. هذا الشخص إن كان لم يحلق حينما رمى، أو أنه قدم طواف الإفاضة على الرمي والحلق، فإنه يكون قد بقي عليه ماذا؟ الحلق. أما إن كان قد رمى وحلق فلم يبق عليه إلا الطواف والسعي. فالحل يحصل بثلاثة: بالرمي والحلق والتقصير وبطواف الأفاضة مع السعي لم يكن قد سعى. فإن كان هذا الأخ قد رمى وحلق فنقول بقي عليك الطواف تطوف وتسعى إن لم تكن قد سعيت إن كنت مفردا أو قارنا أو إذا كنت متمتعا فإنه يجب عليك السعي الثاني مع طواف الإفاضة. إذا أتممت هذه الثلاثة فقد تحللت الحلة كاملا.
هذا يقول أصبت في القدم أثناء طواف القدوم، ما الحكم في حال أن أردت أن نوكل للجمرات ثم إذا شق أو شق علي طواف والسعي ماذا أفعل؟
إن كان يشق عليه الذهاب للجمرات ويتعب فإنه يوكل، فإنه يوكل. وأما الطواف والسعي فلا توكيل فيه، وإنما يطوف راكبا، يطوف راكبا يعني محمولا على عربية يطوف ويسعى بالعربية، أما ولا يسقط عنها الطواف والسعي، ولا يدخل التوكيل في الطواف ولا في السعي، إنما التوكيل في الرمي ونحوه.
هذا السائل يسأل يقول في يوم العيد قام بزيارة أخي في مكة ورجع في نفس الليلة،
لا بأس لا حرج، يعني لا يشترط البقاء في ميناء أيام التشريق، وإن كان هو الأفضل كما ذكرت فيما مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت وطاف ثم شرب من ماء زمزم وصلى ورجع، ما جلس في ماذا في مكة، وجلس كل أيام التشريق في ميناء. فالمشروع في حق الحاج هو البقاء في هذه البقاع وذكر الله في هذه البقاع، لكن لو خرج لزيارة أو ما أشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله.
شيخ يمكن يحتاج السؤال إلى تأكيد أكثر، كثير يقول أنا شاب، يعني مسألة الطواف تأجيل الطواف طواف الإفاضة يقول أنا أستطيع يعني ما في شيء، لكن تجنبا للزحمة.
حنا نقول يا أخي يعني هذا كثر السؤال يكثر ولا ينتهي حقيقة السؤال عنه، وهو هل يجوز تأخير طواف الإفاضة ليطوف عند خروجه ويسقط طواف الوداع؟ ذكرته قبل قليل وذكرته يمكن 10 مرات. فنحن نقول يا أخي لا فرق بين محتاج إليه وغير محتاج، من يشق عليه أو لا يشق، العاجز وغير العاجز. المأمور أن يكون آخر العهد بالبيت، فمن أخر طواف الإفاضة وطاف خرج فقد صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف الوداع. لكن من أراد أن يستكثر من الخير، لأن الطواف هو أجل العبادات في البيت، حتى هو أجل وأشرف من الصلاة في البيت، وكان السلف يكثرون من الطواف، ولذلك قال علي رضي الله عنه استكثروا من الطواف في هذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه بمرض موت إعاقة منع إلى آخره. فالمشروع هو الإكثار من الطواف، هذا الأصل. لكن لو أن شخص قال والله أنا أريد أن أؤخر، نقول أخر، لكن تطوف بنية طواف الإفاضة ويسقط عنك الوداع، ولا يشترط أن تقول أنا أنوي بطواف هذا الإفاضة والوداع، يكفي طواف الإفاضة نية طواف الإفاضة لأنه ركن يسقط الوداع، لكن نقول الأفضل أنك تطوف وتكثر من الطواف. نعم عطنا السؤال
تفضل. يقول جاء موعد السفر ولم تطهر من الحيض وبقي على الإفاضة وهي مشتركة في الحملة، ماذا تفعل؟
بعض النساء ينزل عليها الدم في وقت متأخر، مثل لو نزل في اليوم 9 أو 10 وقد تكون عادتها 6 أيام و7، فمعنى ذلك أنها سينتهي وقت الحملة قبل أن تطهر. هذا نقول له حالات، الحالة الأولى أن يستطيع الولي البقاء مع المرأة حتى تطهر ولا حرج عليه في ذلك ولا مشقة، فإنه يبقى معها ويجلس حتى تطهر، إذا طهرت طافت اغتسلت ثم طافت وانتهت. الحالة الثانية الله ما أدري شو أنا قلت. الحالة الأولى يبقى معها حتى تطهر ولا حرج عليه في ذلك ولا مشقة. الحالة الثانية أن يكون قريبا من مكة مثل أهل جدة على سبيل المثال الطائف، إذا كان لا يشق عليه من أهل الرياض أو من الشرقية أو من أي مكان، فهذا يخرج بالمرأة التي معه وإذا طهرت اغتسلت وإن كانت متزوجة لا يقربها زوجها، ثم تطوف وتنتهي من ذلك. وإن كان يشق عليها العودة مثل لو كان بعيد في منطقة بعيدة من المملكة أو من خارج المملكة ولا يستطيع أو يشق عليها الرجوع بها، فإن المرأة تستثفر يعني تشد مكان أو على المكان شيء بحيث أنه يمنع الدم وتطوف وهي على حالها، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وهو اختيار طائفة من السلف واختار شيخ الإسلام ابن تيمية. أعيد، إما أن تكون أن يكون الولي لا يشق عليه أن يجلس في مكة فيجلس معه حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت، أو أنه يمكن أن يذهب بها ومتى طهرت رجع كما لو كان قريبا من أهل جدة أو الطائف والأماكن القريبة، فنقول أخرج بها وإذا طهرت فإنها تغتسل وتأتي بها وتطوف وتسعى إن لم تكن قد سعت، لكن يحرم على الرجل أن يقربها لأن الطواف ركن. الثالث أن يشق عليه البقاء معها أو الذهاب ثم العودة، فهذه يجوز لها أن تطوف وهي على حالها لكن تشد على المكان شيئا يمنع من نزول الدم، فهذه هي أحوالها.
هذا يقول هل قطع شيء من الجلد وأنا محرم هل يضر الإحرام؟
لا ينبغي للإنسان أن يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا، هذا الأصل، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. نعم.
في طواف الوداع هل يلبس الإحرام أم يلبس مش؟
لا خلاص يا أخوان نرجع ثانية، حنا قلنا إنه متى رمى يكفي يلبس الثوب، والأفضل إنه إذا رمى وحلق، فالآن إذا رمى وحلق يروح يطوف بثيابه، وأنت بتشاهد الآن كل الناس يطوفون إيش بثيابه. نعم
هذا
لا حتى ولو يا أخي هذا الشيخ سمير ها يقول يمكن وده يطوف، بل يطوف حنا ما نقول لا يطوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وحلق ثم لبس ثيابه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام وطيبت عائشة، وهذا سنة يغفل عنها الكثير، وهو أنه إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة فإن من مسنونات هذا الطواف أن يتطيب في بدنه وثيابه ويكثر من ذلك. كثير من الناس بمجرد أن ينتهي ويريد أن يطوف يذهب من غير أن يتطيب، فالسنة أن يتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول إذا صليت مع جماعة كنت أنوي الجمع لكني لم أنوي أثناء إقامة الصلاة بل من قبل الصلاة بفترة،
الجمع ولا القصر؟
الجمع يقول
جمع القصر فطنتك طيب. الجمع لا يشترط له نية، الجمع لا يشترط له نية، فإذا دخل مع قوم وهم يجمعون فإنه يجمع لهم، أما القول بأنه يشترط نية الجمع قبل الدخول في الثانية فهو قول ضعيف جدا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وإن كان هو قول لبعض أهل العلم لكن لا أصل له. وكذلك القصر، فإذا دخلت إذا كنت مسافر فإنه لا يشترط أن تنوي القصر لأن القصر هو المشروع في حقك، لكن يبقى التنبيه إلى مسألة ثانية لم يذكرها في السؤال، وهو إذا ائتم بمقيم، يعني أنا مسافر ودخلت مسجد من المساجد أو صليت مع شخص لم يقصر، فإنك إذا ائتممت بشخص يتم يجب عليك الإتمام، يعني دخلت مع شخص وأنا كنت أعتقد أنه سيصلي الظهر ركعتين، فإذا به هو من أهل البلد ويتم يجب عليك الإتمام في قول الأئمة الأربعة. استثنى الإمام مالك رحمه الله تعالى ما إذا أدركته في التشهد الأخير، لأن أرجح الأقوال أن الصلاة والجماعة والجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، فإذا أدركت دخلت معه وهو في التشهد الأخير فإنك تصلي ركعتين. هذا أرجح الأقوال. وإن كان هناك من أهل العلم كابن حزم وغيره من يقول أنك إذا كنت مسافرا وائتممت بمقيم فيجوز لك أن تصلي ركعتين وتجلس وتسلم، لكن جماهير أهل العلم على القول الثاني الأول لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ها؟ أربع ركعات. متى أدركت معه ركعة وليس ركعتين، ركعة، فإنه يجب عليك الإتمام في قول جمهور أهل العلم. ما له علاقة أن دريت ولا ما دريت. أي أنت تقول صليت معه إيش؟ أي وسلم هو. أنت إذا أتيت بركعتين وأنت تعتقد أنه مسافر يكفيك، أنت على نيتك إن شاء الله. نعم. لكن افرض أنك في مسجد في البلد أو تعلم أن هذا الشخص مقيم أو نحو ذلك. نعم نعم.
هذا الشيخ يقول رميت أيام التشريق كلها في اليوم الثالث عشر، هل هذا جائز؟
أي هذه مسألة مهمة جدا حقيقة، وهي هل يجوز أن أؤخر، انتبه للسؤال، أن أؤخر رمي اليوم يوم العيد إلى غد، أو أؤخر رمي غد إلى الحد الثاني عشر، أو أؤخرها كلها إلى اليوم الثالث عشر؟ نقول الأصل والسنة أن ترمي كل يوم بيومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أخرت لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد السقاة ورعاة الإبل أنهم يرموا اليوم الأول ثم لا يرموا اليوم الحادي عشر، فإذا كان اليوم الثاني عشر رموا اليوم الحادي عشر ثم رموا الثاني عشر فلا حرج، لكن ينتبه أنه يرمي ما عليه أولا. نفرض أنه اليوم ما رمى وطلع الفجر وهو لم يرمي، فأول عمل يقوم به يرمي جمرة العقبة حتى ينتهي من عمل اليوم العاشر، ثم يبدأ برمي الحادي عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لابد أن ينتهي من عمل اليوم كاملا. مثال ثاني، هذا الشخص لم يرمي في اليوم الحادي عشر، لم يرمي في اليوم الحادي عشر، إذ وجاء اليوم الثاني عشر نقول ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية اليوم الحادي عشر وتنتهي، ثم ترجع للصغرى فالوسطى فالكبرى باليوم بنية اليوم الثاني عشر. لكن لو كنت، شف الصورة، مسألة ثانية متعلقة بالرمي، لو كنت أنت وكيلا عن غيرك، مثال أنا توكلت عن والدي الذي لا يستطيع الرمي، أو عن شخص وكلني وهو لا يستطيع الرمي في اليوم الحادي عشر على سبيل المثال، فآتي للجمرة الصغرى وأرميها عني أنا أولا بسبع، ثم عن سمير الذي مثلا وكلني في اليوم الثاني وكلني عنه فأرميها بنفس الوقت، ثم أنتقل للجمرة الوسطى فأرميها عني بسبع ثم بسبع أخرى عن إيش؟ عن من وكلني، وهكذا الجمرة الكبرى. خلافا لقول بعض أهل العلم كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنك لابد أن ترمي الثلاث عن نفسك ثم ترجع وتبدأ عن ماذا؟ عن غيرك. فالراجح هو أنك ترمي الأولى عنك ثم عن من وكلك ثم الثانية عنك وعن من وكلك وهكذا. نعم.
الشيخ يقول إذا اجتمع في المسجد من يريد أن يصلي المغرب ومن يصلي العشاء قصرا من يتقدم إليه؟
إذا كان المسجد مسجد جماعة في البلد فلا يتقدم على إمامه الراتب، لا يتقدم على إمامه الراتب، لكن لو أن الإمام الراتب انتهى وجاءوا جماعة ثانية يريدون أن يصلون فإن الأفضل أن يتقدم من يريد القصر، لأن من يريد القصر ينتفع بهذه الرخصة فيصلي ركعتين، ومن يريد الإتمام يقوم بعده ماذا ويكمل صلاته. لأنه لو تقدم من يريد الإتمام لم يستمتع من له القصر بالرخصة. ما تقدم، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. هذا أنت مثال الآن عطتني إياه، غير المثال الآن، أنا أتكلم على القاعدة عموما. يعني هذا الشخص صلى المغرب بالإجماع، المغرب ما يمكن قصرها. إذا أراد أن يصلي العشاء تصلي المغرب ثلاثا، يقبل شك. الأصل في الصلاة الترتيب. لكن لو أن شخص، أنا أعطي صورة ثانية، لو أن هذا الشخص كان قد صلى المغرب ودخلت جماعة تريد أن يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، فإنه يصلي معهم العشاء ركعتين ويجلس ويسلم قبل أن يسلم الإمام الذي يصلي بالناس المغرب، ولا حرج في ذلك. نعم.
يقول لو كنت سأصلي المغرب وكنت مع إمام يصلي العشاء أربع ركعات، فلسلم قبله أم ماذا أفعل؟
خلاص. نعم، هذا شخص دخل مسجد جماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، نقول تصلي ثلاث ثم تجلس وتتشهد وتسلم ثم تقوم وتصلي، إن أدركت معه الرابعة تصلي معه صلاة العشاء.
المكوث في منى كم ساعة تجزي من الأيام التشريق؟
بالنسبة للمكوث ليلا في منى معظم الليل، يعني إذا ذهب أكثر من نصف الليل، هذا إذا كان محتاج للخروج، وإلا فإن الأصل مكوث كل الليل. السنة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستعجل في الخروج. لماذا يستعجل؟ نعم،
نسأل الله عز وجل.
عطنا هذا الصغير، هذا ما احنا بردينا، هذا اللي هو أصلا.
طيب، يقول صليت يوم عرفة الظهر مع إمام ولم يقصر، فبقيت جالسا في التشهد الأول حتى سلم الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟
أولا الإمام الذي لم يقصر أخطأ وخالف السنة، فإن القصر مشروع لكل أحد حتى لأهل مكة في عرفات، على القول الراجح بالقول الصحيح. فهذا الإمام الذي صلى أربع ركعات أخطأ، فهذا الذي صلى معه ركعتين أرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، صلى الله عليه وسلم.